بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الداعية على أعدائه وشركائه الضالين والآخرين إلى آخره. الكلام الآن في باب الشافعة التعادل والتراضي. قبل الدخول في أصل البحث يذكر المصنف على عادته مقدمة علمية لفهم البحث. المقدمة التمهيدية يذكر فيها ما هو المقصود بالعنوان التعادل والترشيحات. يقول أولا أن هذا العنوان هو العنوان المستعمل عند متقدمين الروابط من القديم، استعملوا هذا العنوان. والمقصود من التعادل هو تكاثر الدليلين بحيث لا يوجد أي مرجح من المرجحات التي تقدم دليل على دليل آخر. ففي الحقيقة هو تكافؤ بين الدليلين، أو في الحقيقة قل أنه فرض عدم وجود أي مرجح لأحد الدليلين على الآخر. هذا يعبر عنه بالتعادل. أما كلمة الترجيحات، ترجيحات جمع ترجيح، ولكن هذا الجمع على خلاف القياس، لأن المصدر ترجيح يجمع على تراجيح. العفو، يجمع على ترجيحات. ولكنهم قالوا التعادل والتراجح على خلاف القياس، ومقصودهم من المصدر هو معنى القاعد، لأن أحيانا في العربية موجود أن المصدر قد يفيد معنى الفاعل وقد يفيد معنى المقصود. هنا المقصود من الترجح بمعنى المرجح، والمرجح معنى الفاعل الذي له الترجح. فإذا المقصود هو المرجح، ولكن الفرق بين اللفظين التعادل والتراجيح، الفرق بينهما أن التعادل بصيغة المفرد والتراجيح بصيغة الجمع. والعلة في ذلك أن التراجيح إنما جمعت لأن المرجحات متعددة، ولكن التعادل لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان أي مرجح. لذلك كلمة التعادل صارت على صيغة المفرد والتراجيح على صيغة الجمع. يقول المصنف أن الغرض من هذا البحث هو بيان أحكام التعادل وأحكام التراجيح في حالة فرض الفقدان المرجحات، كيف نصنع، ما هو الحكم، وفي حالة وجود المرجحات ما هو الحكم. فإذا الغرض هو بيان أحكام التعادل وبيان أحكام التراجيح. لذلك يقول الأنسب أن يكون عنوان البحث هو تعارض الأدلة، لأنه التعادل والتراجح لا يكون إلا في فرض تعارض الأدلة. إذا حصل التعارض بين الأدلة حينئذ نأتي نقول هل يوجد مرجح أو لا يوجد مرجح. إذا موجود مرجح فننتهي لأحكام الترجيحات، إذا ما موجود أي مرجح نقول هنا حصل التعادل، فما هي أحكام التعادل وهكذا. فإذا التعادل والتراجح لا يكون إلا في مورد التعارض بين الأدلة، فالأنسب أن يعنون هذا البحث بعنوان التعارض بين الأدلة كما صنع صاحب الحلقة سيد الشهيد وغير من الفقهاء من الأصوليين. طبعا القدماء كأن القدماء تسميتهم بها هذا البحث للتعادل والتراجح، الغرض هم هو أن إذا كان الغرض من البحث هو بيان أحكام التعادل والتراجح، فطبعا الأنسب أن يسمى البحث بحث التعادل والتراجح، لأن الكلام هو في صحيح التعادل والتراجح إنما يكون في مورد تعارض الأدلة، ولكن الغرض من كل البحث هو هذا بيان أحكام التعادل وبيان أحكام التراجع. فربما يقال أن الأنسب أن يكون العنوان هو عنوان القدماء وليس عنوان العنوان الجديد. على كل حال المصنف يستحسن أن يكون العنوان هو التعارض بين الأدلة، لأن التعادل والتراجع إنما يكون في مورد التعارض بين الأدلة. قبل الشروع في البحث يذكر المصنف قال هناك مقدمة ينبغي التنبيه عليها والإشارة إليها قبل الدخول في آخر البحث. هذه المقدمات مهمة في فهم حدود البحث ومفردات البحث. من هذه المقدمات حقيقة التعارض، أنه ما هو المقصود بالتعادل؟ الآن قلنا أن التعادل والتراجيح إنما يكون في مورد التعارض بين الأدلة، فما هو المقصود بالتعارض؟ يقول المصنف التعارض على وزن تفاعل، تعارض على وزن تفاعل، فهو يقتضي فاعلا. التفاعل الأول مع الثاني وتفاعل الثاني مع الأول، فالتعارض لا يمكن أن تقول أو لا يمكن أن تقول تعارض الدليل وجدت، وإنما تقول تعارض الدليل الأول مع الدليل الثاني وتعارض الدليل الثاني مع الأول. فإذا التعارض لما كان على زمة التفاعل، والتفاعل لا يكون إلا بين أمرين، فالتعارض أيضا لا يكون إلا بين أمرين. فإذا التعارض إنما يكون بين دليلين، على هذا البيان التعارض إنما يكون بين دليلين، فلا بد من فرض دليلين، كل واحد من الدليلين يعارض الآخر. أقول هذا الدليل يعارض ذاك الدليل، وذاك الدليل يعارض هذا الدليل، باعتبار أن التعارض على زمة التفاعل. ثم يقول حقيقة التعارض هو التكاذب والتناقض، بمعنى أنه إذا حصل تعارض بين دليلين أن الدليل الأول ينافي ويكذب الدليل الثاني. يعني المثال البسيط، يأتي دليل يقول صلي، يأتي دليل آخر يقول لا تصلي، فالدليل الأول صلي والدليل الثاني لا تصلي لا يمكن أن يصدر من مشرع واحد، لا يمكن أن يصدر من مشرع واحد، صار تعارض، إما أن يصلي أو لا تصلي. فيصلي تكذب وتنافي لا تصلي، وهكذا لا تصلي تكذب صلي. إن الإنسان إما يصلي أو لا يصلي. فمفهوم التعارض هو التنافي والتكاذب بين الدليلين، بمعنى أن أحدهما يكذب الآخر، وهذا قد يكون من جميع جهات المدلول وقد يكون من بعض الجهات، كما أحصل في الدلالة قد يكون تعارض في الدلالة التزامية أو في الدلالة التضمنية وهكذا. المهم أنه يكون الدليلين بحيث يكذب أحدهما الآخر، وإن كان من جهة من جهات المدلول وليس من جميع جهات المدلول. هذا هو حقيقة التعارض. بعض جالس يذكر ما هي شروط التعارض. يقول في شروط التعارض، نحن قلنا أن حقيقة التعارض هو التنافي والتكاذب بين الدليلين بحيث لا يجتمعان في الصدر، فأحد الدليلين يكذب الآخر. هذا المعنى لا يتحقق إلا بشروط. الشرط الأول أن لا يكون أحد الدليلين أو كلاهما قطعيا. المقصود من هذا ما هو؟ الفرض الأول أن لا يكون أحد الدليلين قطعيا، يعني إذا كان دليلا أحدهما قطعي والآخر ظني، الدليل القطعي يستفاد منه القطع بكذب الآخر، فمع القطع بكذب الآخر فالآخر كون ظني لا يقاوم الدليل القطعي، فأصلا لا يحصل تعارض، يعني لا يوجد تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأن القطع لا يعارضه شيء، الظن لا يعارض القطع، الظن يعارض مثله لا يعارض القطع، فلا يمكن أن يكون أحد الدليلين قطعيا، لأنه إذا كان الصلب الصلي مثلا دليل قطعي، هذا الدليل القطعي يستفاد منه أيضا، يعني مع قطعية مفاد الدليل أيضا يستفاد منه القطع بكذب الآخر. لماذا؟ لأن قلنا حقيقة التعارض والتكاذب بين الدليلين، بمعنى أن أحدهما يكذب الآخر ولا يجتمعان في الصدق، لا يمكن أن يصدقا معا، فهذا الدليل يكذب الآخر. فإذا كان هذا الدليل قطعي معنى ذلك أن هذا الدليل يكذب الآخر على نحو القطع، بمعنى أن الدليل الآخر كاذب قطعا، ومع القطع بكذب الدليل لا يمكن أن يكون الظن فيه اعتبار. واضح؟ فهذا إذا كان أحد الدليلين قطعيين فلا يحصل، لا يتحقق التعارض، فلا يمكن أن يكون أحد الدليلين قطعيا. الفرع الثاني أن يكون كلا الدليلين قطعيا. مرة نفترض أن أحدهما قطعيا أو كلاهما قطعيا أو كلاهما ظنيا، ولا يقول إما أن يكون كلاهما قطعيا أو كلاهما ظنيا أو أحدهما قطعي والآخر ظني. أحدهما قطعي والآخر ظني، قلنا هذا لا يمكن، لا يحقق التعارض، لأن الظني لا يقف قبال القطع، لأن القطع معناه القطع بكذب الآخر. إذا كان كلاهما قطعيا، يقول هذا أصلا يستحيل أن يتحقق في نفسه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى القطع بوجود التنافي والتكاثر، وهذا لا يمكن. يعني مثل ما افترض يجي واحد يقول انا اقطع بوقوع التناقض، ما يمكن القطع بوقوع التناقض، التناقض اصلا عقلا لا يمكن ان يقع، فكيف يحصل القطع بوقوعه؟ فاذا كان كلا الدليلين قطعيين فهذا ايضا لا يمكن. لماذا؟ لانه يؤدي الى التحقق لانه يؤدي الى القطع بتحقق التنافي، وهذا لا يمكن، لا يمكن ان يحصل قطع بوقوع التنافي هذا. فاذا الشرط المشروط ان لا يكون احد الدليلين او كلاهما قطعيا، هذا واضح ان شاء الله. الشرط الثاني ألا يكون الظن الفعلي معتبرا، في حجيتهما معا. بمعنى شنو؟ أدنى الظن الشخصي وأدنى الظن النوعي. احنا طبعا المعتبر في الأدلة أن يحقق الظن النوعي، عليكم السلام، أن يفيد الظن النوعي. بمعنى المعتبر في الظنون أنها تفيد الظن النوعي، بمعنى أن الظن يحصل عند غالب الناس، فإذا حصل الظن عند غالب الناس فهو حجة، وإن لم يحصل القطع عندك وعندي، عليكم السلام ورحمة الله. أنا الآن عندي دليل، جاوب لي دليل، هذا الدليل يفيد الظن النوعي، بمعنى أن غالب الناس يحصل عندهم الظن بهذا الدليل، فصار حجة، مع أني شخصيا لم يحصل عندي الظن بمفاد الدليل، فلا يقال أنه ما حصل عندي ظن، إذن ليس معتبر. قل لا، اعتباره من جهة أنه أفاد الظن النوعي، هذا بحث صادق، مجرد أن أذكر. فالمعتبر في الأدلة الظنية أنه يفيد الظن النوعي لا الظن الشخصي، مرة عندنا هذا البحث. فما أفاد الظن النوعي معتبر وإن لم يتحقق الظن الشخصي، يعني أنا هذا أفاد الظن عند أغلب الناس فهو حجة، يجب علي الأخذ به وإن أنا شخصيا لم يحصل عندي الظن به. هنا ماذا يقول الشرط الثاني من شروط التعارض؟ ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا. بمعنى شنو؟ يعني أنا الآن يحصل عندي ظن فعلا بحجية هذا الدليل وحجية هذا الدليل، هذا يقولون أصلا يستحيل أن يقع في نفسه، مثل استحالة حصول القطع باجتماع المتنافيين، كما أنه في الشرط الأول قلنا لا يمكن أن يكون كلا الدليلين قطعيان، لا يمكن أن يكون كلا الدليلين قطعيان، كذلك لا يمكن أن يكون كلا الدليلين يعتبر فيه مظن الفعل، يعني لا يمكن أن يتحقق هذا الشيء في نفسه، أن يحصل عندي ظن شخصي ظن فعلي بهذا الدليل، وفي نفس الوقت يحصل عندي ظن فعلي بهذا الدليل المكاذب للآخر، هذا لا يمكن أن يقع في نفسه أصلا. نعم، إذا اعتبر الظن الفعلي في أحدهما دون الآخر ما خلص، ولكن ظن نوعي في كلا الدليلين، لأن احنا بدنا نفترض شنو؟ بدنا نفترض أن الدليلان متكاذبان، لأن الآن كلام التعارض، يعني التعارض متحقق بين الدليلين، مع افتراض أن الدليلان متكاذبان يعني يكذب أحدهما الآخر ويستحيل أن يصدقا معا. لا يمكن أن يتحقق للشخص ظن فعلي بهذا الدليل وهذا الدليل معا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يحصل التنافي بين المدلولين ولو من بعض الجهات. هذا في حقيقة التعارض حصلت إشارة إليه. يعني الشرط الثالث أن التنافي يكون بين مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني، سواء كان من جميع الجهات أو من بعض الجهات. قد يحصل التنافي في الدلالة الالتزامية، قد يحصل التنافي في الدلالة التضمنية، قد يحصل في الدلالة المطابقية. المهم في أي جهة من الجهات إذا حصل التنافي بين المدلولين فهذا يحقق التعارض. هنا فالإشارة إلى أنه الأدلة لها عدة مقامات. صار أن نقول أن الدليل في مقام الجعل، يعني مقام الإنشاء، يعني هذا الدليل صادر من المولى أو مو صادر من المولى أصلا. مرة نقول الدليل في مقام المجعول، يعني مثلا دليل وجوب الحج على المستطيع. وجوب الحج على المستطيع صادر أو مو صادر، هذا في مرحلة الجعل يفيد الجعل. في مرحلة المجعول أنه الآن، يعني مثلا في مرحلة الامتثال، الآن هذا المكلف تحققت عند الاستطاعة، يعني وجوب الحج صادر من المشرع من المولى وإن لم يكن هناك مستطيع أصلا. هذا محل الجعل. محل المسؤول أنه لا، أنه هل هناك مستطيع أو ليس هناك مستطيع حتى يحقق هذا الوجوب، حتى يمتثل هذا الوجوب. هنا في الشرط الثالث يشير إلى أنه شنو؟ أن التنافي، الشرط الثالث أن يحصل التنافي بين المدلولين ولو من بعض الجهات، ولو من بعض الدلالات، الدلالة الالتزامية أو التضمنية مثلا، بحيث يمتنع تشريع كلا الدليلين. طبعا هو راجع الحقيقة إلى حقيقة التعارض، ما هو بحيث في النتيجة نقول أنه لا يمكن أن يصدر كلا الدليلين من المشرع. يعني مرحلة الجعل، مرحلة الإنشاء، لا يمكن أن يصدر كلا الدليلين من المشرع. يعني التنافي بين المدلولين، عندنا هذا الدليل هذا الدليل، هناك تنافي بين مدلول هذا الدليل ومدلول هذا الدليل، بحيث هذا التنافي، بحيث بهذا القيد التنافي بين المدلولين بحيث يمتنع صدور كلا الدليلين على المشرع. أما أنه مثلا أسرق صدر وجوب الوضوء وصدر وجوب التيمم، هذا إلى ظرف، هذا إلى ظرف اختلاف، مجرد الاختلاف. يذكر مثال، يقول مثلا صدر وجوب صلاة الجمعة وصدر وجوب صلاة الظهر، احنا اخو ما عندنا مانع، يعني لا يوجد هناك مانع في نفس الدليل من انه تجب صلاتان في وقت واحد، فقد تجب صلاة الآيات مثلا وصلاة الفريضة في وقت واحد، وهذا ممكن. كذلك يمكن في وقت واحد في يوم الجمعة تجب صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فالدليل في نفسه لا يستفاد منه التنافي. نعم اجانا دليل خارجي، اجانا دليل خارجي افاد انه لا تجب الا صلاة واحد، اما الظهر واما الجمعة، لذلك قالوا بالوجوب التخير، الواجب اما الظهر او الجمعة. شنو عندنا دليل؟ عندنا دليل خارجي، ذلك الدليل الخارجي افاد انه لا تجب الا صلاة واحدة، ما يمكن اداء الصلاتين معه في وقت واحد، اما الجمعة او الظهر، كل واحدة لها، يعني الجمعة لها شروط، على شروط بغض النظر على نحو الكلي بشكل اجمالي نقول ان الواجب عند الصلاتين. هذا من عرفنا من دليل خارج، هذا الدليل الخارج اذا ضمينا مع الدليلين اللي عندنا يحصل التنافي. فاذا نفس الدليلين بما هما لا تنافي بينهما، وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، شن المانع ان تجب صلاتين في وقت واحد؟ في نفس الدليل ما عندنا مشكلة، ولكن اجانا دليل خارجي، الدليل الخارجي قال لا تجب الا صلاة واحدة، الواجب صلاة واحدة مثل. هذا الدليل الخارجي اذا ضمينا صار تنافي، حينئذ نقول لا يمكن أن يصدر من المشرع هذا الدليل مع هذا الدليل بظرف واحد بقيد واحد، بحيث أنه تجب كلتا الصلاتين في وقت واحد، هذا لا يمكن. فإذا مقصود المصنف من الشرط الثالث أنه يحصل التنافي بين الدليلين، بين المدلولين، يحصل التنافي بين المدلولين من أي جهة كانت ولو من دليل خارج، بحيث بالنتيجة نقول أنه لا يمكن، أنه يستحيل صدور كلا الدليلين من المشرع. هذا هو ملاك التعارف، ملاك التعارف هو هذا، امتناع اجتماع المدلولين في الوعاء المناسب لهما، وتعبير آخر في قراءة العبارة من الذكرى. الشرط الرابع أن يكون كل من الدليلين واجدا لشراط الحجية. هذا شنو معناه؟ احنا عندما نقول تعارض الدليلان، تعارض الدليلان اذا كان احد الدليلين لم تقم فيه او لم توجد فيه مقومات في الحجية، فاصلا هو ليس بحجة، وما ليس بحجة لا يعارض ما هو حجة. اذا كان كلاهما ليس بحجة، هو ليس بحجة، احنا ما معتبر عندنا لان ليس بحجة، فبعد ما كم على التعارض، فالتعارض لا يكون الا بين دليلين كل واحد من الدليلين فيه مقومات حجية تامة، بحيث كلا الدليلين حجة، هذا حجة وهذا حجة، ذات الوقت اقول هذا حجة وهذا حجة، فهنا يحصل التعارض. اقول ماذا اصنع؟ اكو مرجح او ما اكو مرجح، فيحصل التعادل بين الدليلين. أما إذا كان أحدهما ليس بحجة فما ليس بحجة لا يعرف ما هو حجة، هذا واضح. الشرط الخامس أن لا يكون الدليلان متزاحمين، بمعنى أن التزاحم طبعا وسيلة تفصيله، الفرق بين التعارض والتشاخر. ولكن مختصرا نقول احنا حدثنا انه الحكم الشرعي الى مراحل، مرحلة الجعل والانشاء، انه اصلا صادر من المولى او لم يصدر من المولى، ومرحلة الامتثال عندنا مرحلة يسمى مرحلة الامتثال، انه الان انا اريد امتثل، ولكن اذا كان مثلا انقاذ غريق فعندي غريقين ولا يمكن الا انقاذ احدهما، فماذا اصنع مثلا؟ وهكذا امثله كثيره. فهنا يريد ان يقول ان لا يكون الدليلان متزاحمين، لان التزاحم له احكامه والتعارض احكامه، ولكن الفرق بينهما اجمالا ان التعارض انما يكون بين الدليلين في مرحله الجعل، في مرحله الانشاء، انه اصلا صادر من المولى او غير صادر من المولى، والتزاحم انما يكون في مرحله الامتثال، صادر من المولى وجوب انقاذ كل غريق، ولكن في مرحله الامتثال حصل تزاحم، لانه ما عندي مجال الا غريق واحد انقذ، غريق واحد فلا بد انه انقذ واحد الاخر، او واجبين متزاحمين. وهكذا واجبات متزاحمة كثيرة ما شاء الله. وهذا فيه بحث في التفصيل، انه الفرق بين التزاحم والتعارض. المهم الشرط ان لا يكون من باب التزاحم. الشرط السادس ان لا يكون احد الدليلين حاكما على الاخر. وسيأتي بحث مفصل انه ما معنى الحكومة في هذا الباب، ان لا يكون احدهما واردا على الاخر، وايضا كلا الامرين هذين الشرطين الثالث السابع يأتي البحث فيهما مفصلا. هذه هي شروط، بعد ذلك يقع كلامهم في الفرق بين التعارض والتزاحم. نقرأ عبارة الكتاب. الباب التاسع التعادل والتراجيح. تمهيد عن من الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور اللي نفس المصنف ذكره، وهو التعادل والتراجيح. ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. يعني المرجحة مثلا إذا مفقودة، أقول ماكو مرجح، إذا موجودة موجودة في كلا الدليلين، فأيضا ما أقدر أرجح أحدهما على الآخر، فهذا يعبر عنه بالتكافؤ أو التعادل. ومراده من كلمة التراجح جمع ترجيح، على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه جمع المصدر، طبعا ترجيح هو المصدر، يجمع على ترجيحات، إذ جمعه ترجيحات لا تراجح، فتراجح جمع على خلاف القياس. والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل أي المرجح، يعني احنا المصدر الذي هو الترجيح، المقصود من الترجيح بمعنى المرجح، يعني المصدر، المصدر قصد منه الفاعل. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، فذكروا تراجح صيغة الجمع لأن الترجيحات متعددة، والتعادل صيغة المفرد لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. طبعا هذا هو التعليل الذي دعا قدماء الأصوليين إلى عنوان البحث بالتعادل والتراجح، لأنه هو غهمهم وغرض البحث هو بين أحكام التعادل والتراجح، فعلموا الباب بالتعادل والتراجح. ولكن المصنف هكذا يقول، ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. لماذا أيها المصنف يقول؟ لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها عنوان، وهذه ما ذكرناه. فإذا هم لما تقولون هذا مغافلون، لأنه غرض البحث وهم البحث هو بين أحكام التعادل والترجيح والتراجيح، لذلك قالوا تعادل وتراجيح. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا اليخشى بها مباحث الحجة، ذكرناه سابقا في بداية مباحث الحجة بالمقدمة. على كل حال هناك بالمقدمة ذكر أن مباحث الحجة إذا يستفاد منها حجية الدليل فتدخل في مباحث الحجة. وهنا كذلك، لأن الآن عندنا دليلين متعارضين، إذا قلنا أن المرجحات تقدم هذا الدليل على هذا الدليل فصار الدليل الذي هو حج علينا هو هذا الدليل الذي المرجحات معه، فنتيجة هذا البحث شنو؟ أنه وصلنا إلى ما هو حجة في بيان الحكم الشرعي فيصل في مباحث الحجة. كذلك إذا حصل الاختلاف التساقط، إذا قلنا ما في مرجحات ويصار إلى التخيير على رأي أو التساقط على رأي آخر، إذا تخيير يقولون كلا الدليلين حجة، إذا تساقط كلاهما ليس بحجة. ولكن حتى هذا كلاهما ليس بحجة عرفنا عنده أنه هذا حجة أصل أو ليس بحجة، فنتيجة هذا البحث أن عرفنا الدليل أنه حجة في بيان حكم الشرع أو ليس بحجة، والذي يوصل إلى هذه النتيجة يدخل في مباحث الحجة. لذلك يقول وهذه المسألة كما ذكرناها سابقا أليخشئ بها مباحث الحجة. لماذا؟ لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروط التعارض وقياس التعارض للتزاحم والحكومة والورود، ومثل القواعد العامة في الباب فنقل. هذه كلها مقدمات. المقدمة الأولى حقيقة التعارض، يقول التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين ولا يقع إلا من جانبين، فيقال تعارض الدليلان، ولا تقول تعارض الدليل وتدخل، ما عدا دليل واحد، لا دليلين، لأن التفاعل يقتضي جانبين وعليه، إذا كان تعارض يقتضي اثنين وعليه فلا بد من فرض دليلين اثنين مو واحد، فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة، شنو المقصود الآن بالمعارضة بين الدليلين؟ أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر ويكذبه، هذا الدليل الأول يكذب الآخر والثاني يكذب الأول، والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، ولا يصح العمل بهما معا، ما ينفع، لأنه إذا ردنا نعمل بالثنات، يعني إذا جعلنا كلا الدليلين في موضع الاعتبار كل واحد نقول إلى حسابه هذا معتبر وهذا معتبر، ما يمكن، لأن تكاذب حاصل بينهم، فلا يمكن العمل بكلا الأمرين. فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، من أي ناحية كانت، المهم بالنتيجة شنو عندنا؟ حصل تكاذب بين الدليلين بحيث لا يمكن صدور كلا الدليلين للمشرع، أي أن كل منهما يكذب الآخر ولا يستمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه، هذا المعنى اللغوي قابل الاصطلاح. المقدمة الثانية شروط التعارض، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات، يعني احنا مو الآن بينا معنى التعارض شنو، هو التكاذب بين الدليلين بحيث أحدهما يكذب الآخر في أي ناحية من النواحي، هذا المعنى ما يتحقق إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض، نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه. الشرط الأول: ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا. أحد الدليلين واحد قطعي والآخر مثلا ظني، أو كل منهما قطعيا يعني كلاهما قطعيا. لأنه ما هو التعليل؟ يقول لأنه لو كان أحدهما قطعيا، هذا بيان الفرض الأول، إذا كان واحد منهم قطعيا والآخر ظني فإنه يعلم منه من هذا الدليل القطعي كذب الآخر، يعني يعلم على نحو القطع كذب الآخر، يعني أقول الآخر كاذب قطعا، إذا كاذب قطعا بعد ما ينفع الظن به، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره. الآخر صار معلوم كذب على نحو القطع فلا يعارض. وأما القطع بالمتنافيين، هذا على الفرض الثاني يتكلم، تعليل الفرض الثاني، إذا كان كل منهما قطعيا، يعني إذا كان كلاهما قطعيان. وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع، يعني لا يمكن، يستحيل أنه نقطع بوقوع المتنافيين، مثل ما واحد يجي يقول أنا أقطع بوقوع التناقض، هذا مستحيل، التناقض أصلا في نفسه مستحيل. لأنه إحنا هنا التنافي بمعنى التكاذب كما عبر هنا، ولا يجتمعان على الصدق، لاحظ شلون؟ لا يجتمعان على الصدق، يعني لا، يعني مثل نقيضين، مو نقيضين، قل مثل نقيضين، كما أنه لا يمكن عقلا وخارجا، لا يمكن تحقق النقيضين، لا يمكن وقوع التناقض خارجا، لا يمكن. كذلك متنافيين متكاذبان، لا يجتمع، لأنه لا يجتمعان على الصدق. معنى لا يجتمعان شنو يعني؟ يعني المتنافيين المتكاذبين يستحيل أن يقع في الخارج. يجي واحد يقول أنا حصل عندي قطع بوقوع تنافي خارجا، فإذا لا يمكن أن يكون كلاهما قطعيا، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع التنافي خارجا وهو مستحيل في نفسه. الشرط الثاني: ألا يكون الظن الفعلي مقابل الظن النوعي، ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حسيتهما معا. لماذا؟ لحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما، كما أنه يستحيل أن نقطع بوقوع التنافي، كذلك يستحيل أن يحصل الظن الفعلي في كلا الدليلين مع أن الدليلين متعارضين ومتكاذبين، ولا يجتمعان، مستحيل يجتمعان. إذا مستحيل يجتمعان كيف يمكن أن يحصل الظن الفعلي بكلا الدليلين؟ لاحظ بيان قريب من البيان الشرط السابق. أنا أقول أصلا هذان الدليلان متكاذبان، لا يمكن أن يجتمع على الصدق، ما يجتمع على الصدق، هذا معنى التعارض، هو معنى التعارض، وهذا معنى التعارض، ما يمكن أن يجتمع. إذا ما يمكن أن يجتمع كيف يحصل عندي ظن فعلي بهذا وظن فعلي بهذا، معنهم لا يمكن أن يجتمع، مستحيل في نفسه مستحيل. نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر، أما في كليهما لا يمكن. الشرط الثالث: أن يتناقى مدلولاهما، التنافي بين المدلولين ولو عرضا وفي بعض النواحي، يعني مو إلا في جميع النواحي، مو إلا في نفسه، ولو عرضا ولو في بعض النواحي من أي جهة كانت، المهم بالنتيجة أن يتحقق التنافي بين الدليلين بحيث لا يمكن أن يصدر عن شرع واحد. أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا وفي بعض النواحي ولو في بعض النواحي ليحصل التكاتف بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق او التضمن او الالتزام، والجامع في ذلك ان يؤدي. الان يقول ارى اذكر قد معنى جامع لكل هذا الذي اريد ان ابين. كلمه جامع مانع باختصار هكذا مقصودنا، والجامع في ذلك ان يؤدي الى ما لا يمكن تشريعه. هذا يعني لا يمكن ان يصدر من مشرع واحد، ما يمكن تشريع صلي ولا تصلي مثلا، لا يمكن. ما يمكن تشريع وجوب الجمعة وجوب الظهر مع وجود دليل من خارج على انه لا تجب الا صلاة واحدة، ما يمكن. والجامع في ذلك ان يؤدي الى ما لا يمكن تشريعه، ويمتنع جعله في نفس الامر من في نفس الامر، ولو كان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلولهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاه الجمعه مع دليل وجوب صلاه الظهر يوم الجمعه، فان الدليلين في نفسهما لا تكاتف بينهما، اذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد. وهذا يا ما يحصل صلاه الايات مع صلاه الظهر مثلا. ولكن لما علم من دليل خارج انه لا تجب الا صلاه واحده في الوقت الواحد فانهما يتكاذبان، حينئذ بضميمه هذا الدليل، يعني اذا بغض النظر عن الدليل لا تكاذب، ما تكاذب ما موجود، ولكن بضمن هذا الدليل يحصل التكاذب، فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخاذب. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية. قد يكون المانع أمر تكويني وقد يكون المانع أمر تشريعي. أمر تكويني فالشيء بالكون، حركة الكون كذا، حركة الناس الأفلاك كذا، ما يمكن أن يحصل هذا مع هذا. أو مانع تشريعي، المهم بالنتيجة مانع تكويني تشريعي من أي جهة كانت، بالنتيجة يمتنع أن يشرع معنا. أو يقال بعبارة جامعة الضابط في التعارض تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر، ممتنع اجتماع صدق هذا مع امتناع مع صدق ذاك، هذا ممتنع أفضل اجتماعهم ممتنع. ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وقفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان. هاي قضية. هو ذكر في الشرط شنو؟ الشرط الثالث أول ما ذكر أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا. فالتنافي بين المدلولين، أدنى الدليل وأدنى المدلول. طبعا والدلالة، الدلالة تدل على دلالة الدليل على المدلول. طرقة الباب دليل يدل على شنو؟ على وجود شخص في الباب، فالمدلول هو وجود الشخص الذي في الباب. فهذا الأدلة مثل الأدلة اللفظية، دليل لفظي يفيد مدلول معين، فالتنافي في الدليل أو في المدلول. يقول ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان، وإنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يقتنعان. فإذا التعارض وصف للدليل والتنافي وصف للمدلول، فالتعارض بين دليلين على مدلولين متنافيين. وطبعا منشأ التعارض هو شنو؟ تنافي المدلولين. تنافي المدلولين هو منشأ التعارض، ولكنه وصف التعارض يكون للدليل لا للمدلول، والتنافي يكون للمدلول، لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين. هذا اللي ذكرته الآن قبل. احنا اقول هذا الدليل تعارض مع دليل، هذا التعارض من جاي؟ هذا التعارض جاي من تنافي المدلولين، هذا المدلول مع هذا المدلول متنافيا متكاذبا، لذلك اقول ان الدليلين متعارض. ولاجل هذا قال صاحب الكفاية: التعارض هو تنافي الدليلين او الادلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات. قلنا احنا شنو؟ في مرحلة الجعل، مو في مرحلة الامتثال مثلا او الفعلية. احنا الان هل يمكن ان يصدر من مشرع واحد دليلين متعارضين؟ شنو يعني دليلين متعارضين؟ يعني مدلول الاول يتنافى ويتجاذب مع مدلول الثاني، فالتنافي بين المدلولين هو منشأ التعارض بين الدليلين، بحيث لا يمكن ان يصدر من مشرع واحد. فحصر التعارض، يعني صاحب الكفاية بهذا التعبير حصر التعارض في مقام الاثبات ومرحلة الدلالة. ما يمكن ان يصدر في مرحلة الجعل والانشاء، لا يمكن ان يصدر. رابعا، ان يكون كل من الدليلين واجدا للاستنباط الحجية، بمعنى ان كلا منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل على ما يعارض لكان حجة. هذا اللي يقول دليلين متعارضين، افترض دليل ثاني ما موجود، اذا احدهما غير موجود الاخر موجود، هذا الاخر الموجود المفروض فيه مقاومة الحجية، بحيث اهدى احنا مع هذا الدليل حج علينا ويصح الأخذ به. لو كل ونفسي ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة، يجب العمل بموجبه، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. والسر في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجد شرط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له، بما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات. تقول أنه عند ذلك التعارض وصف، هكذا ربما تقول التعارض وصف للدليلين، التنافي بين المدلولين تعارض دليلين. أقول هذا الدليل وهذا الدليل متعارضان مع أن أحدهما ليس بحجة، يقول أن التنافي بين المدلولين موجود وهو منشأ التعارض بين الدليلين، فليش أقول ما أسميهم متعارضين إذا أحدهما ليس بحجة؟ أقول لأن أحدهما ليس بحجة لأن إحنا قصدنا أنه تعارض الدليلين في مقام الإثبات في مرحلة الجعل والإنشاء أصلا لا يمكن أن يصدر من المشرع منا، لذلك أنا هذا أقول ليس بحجة، يعني أن هذا هذا الدليل ليس بحجة، لم تتم فيه مقاومة حجية، بمعنى أنه عندي بحكم غير الصادر من المشرع أصلا. ما أقول صادر من المشرع بعدين أتعامل وياه، أصلا أنا أحكم على أنه غير صادر من المشرع، لو باني على صدره من المشرع يكون حجة بحكم. فإذا صحيح أن التنافي بين المدلولين موجود وهو منشأ التعارض، ولكنه فاقد الحجية لا يسمى متعارض وإن حصل التنافي بين المدلولين. لماذا؟ أقول لأن التعارض بين الدليلين إنما يكون في مقام الإثبات في مرحلة الجعل والإنشاء،
وهذا الذي لم تكن في مقاومة الحجية أصلا في مرحلة الجعل والإنشاء أقول غير صادر من يعني أنا باني على عدم صدره من المولى، لذلك أقول ليس بحجة في حقي.
واضح؟
بثروا في ذلك ورق، فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرعة الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدوله فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أن التعارض وفق للدالين بما هما بهذا القيد، التعارض وفق للدليلين بما هما دالان في مقام الإثبات. مقام الإثبات يعني مرحلة الجعل والإنشاء. أفضل لا يمكن أن يصدر هذا الجعل من الشارع، لا يمكن أن الشارع ينشئ هذا الدليل، ينشئ هذا الأمر. وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات. هذا إذن ليس فيه إثبات، وذاك فيه إثبات، يعني ذاك حجة، هذا ليس بحجة، وما ليس بحجة لا يكذب ما هو حجة. إذن لا تعارض بين الحجة واللا حجة، كما لا تعارض بين اللا حجتين. ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجب لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجب لها فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليهما أحكامه وقواعده، وإن كان من جهة الألف بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين، نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ذاك شيء آخر. أما تعارض التعارض احنا نقول في مقام الإثبات دليلان، التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان في مقام الإثبات، لا يمكن في مقام الجعل والإنشاء أن يكون هناك، أفضل لا يمكن أن المولى ينشئ هيك أمر أو يجعل هيك جعل، أفضل لا يمكن. الشرط الخامس أن لا يكون الدليلان متزاحمين، لأنه فرق بين التعارض والتزاحم، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة وهي امتناع اجتماع الحصنين في التحقيق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع، ولكن الفرق وين؟ في جهة الامتناع، فإنه في التعارض، فإنه يعني فإن الامتناع في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم والامتناع في التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان. يعني إنقاذ كل غريق واجب، هذا صادر من المولى، ما عندنا مشكلة في مقام الإثبات في مقام الجعل والإنشاء، ولكن في مقام الامتثال لا يمكن أن أنقذ إلا واحد، فهنا هذا يسمى تزاحم لا يسمى تعارض. التزاحم يكون في مقام التزاحم هو امتناع الحكمين في مقام الامتثال، التعارض هو امتناع الحكمين في مقام الإثبات في مقام الجعل والإنشاء. هذا الفرق بين الأمرين. الشرط السادس أن لا يكون أحد دليل حاكم على الآخر. سابعا أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر. وسيأتي أن الحكم والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، ولا بد من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه، ثم يتحدث الفرق بين التعارض والتزاحم. والحمد لله رب العالمين.